شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر، نحييكم ونحيي جميع الشبكات والمجموعات المتعاونة مع شبكة بصائر ومع الدرس 15 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد. نبدأ على بركة الله في تفسير سورة الذاريات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نكمل سورة إن شاء الله بعد سورة إلى أن نكمل تفسير كتاب الله عز وجل. سنستمع للآيات الأول من هذه السورة، 23 آية إن شاء الله، وهذه الآيات سيقرأها لنا فضيلة الشيخ والإمام سالم المحمد أمين الملقب الدهن، وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ الشيخ في تفسير الآيات على أن نجيب إن شاء الله على ما ردنا من أسئلة واستشكالات فقهية من الجمهور المتابع لهذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل، إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون والأخوات المستمعات والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة المباركة التي نرجو من الله جل وعلا أن نوفق فيها جميعا لما يحب رب العالمين منا ويرضى، ونرجو من الله أن يفتح علينا جميعا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن لا يجعلنا أتباعه. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه السورة الكريمة من السور المكية، وقد ورد من حديث خالد بن عرعرة أنه قال: صعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين المنبر في الكوفة يوما فقال: لا تسألوني عن آية من كتاب الله ولا عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجبتكم. فقام إليه ابن الكواء قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الذاريات ذروة. قال: هي الريح. قال: أخبرني عن الحاملات وقرا. قال: هي السفن، هي السحاب. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال: هي السفن. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال: هي الملائكة. وهذا بالسند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك رواه شعبة أيضا من حديث سعيد بن المسيب، ورواه غيره في تفسير هذه الآيات الأربع من سورة الذاريات، والجملة قسمية. فالله جل وعلا أقسم بالذاريات ذروا وهي الريح، وأقسم بالحاملات وقرا وهي السحاب، وبالجاريات يسرا وهي السفن البحرية، وأقسم بالمقسمات أمرا وهي الملائكة تقسم أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. والمقسم عليه قوله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فهذا جواب للذين أنكروا البعث، وهو جواب عظيم. إنما توعدون لصادق، أي لا شك فيه ولا ريب ولا كذب فيه ولا ضلال. فالذي بيّن رب العالمين وقوعه يوم القيامة واقع لا محالة. وإن الدين لواقع، والمراد بالدين الحساب والجزاء، فهو واقع أيضا. وقد شاءت حكمة رب العالمين أن يمهل الناس في هذه الدنيا في أعمار مضبوطة معروفة القدر والعدد لا يتجاوزها الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأعذر إليهم ببيان ما أمرهم به مما يراد امتثاله وما نهاهم عنه أن يجتنبوه، فأعذر إليهم ببعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم، بيّنوا معالم الهدى وفصلوا العقائد والحلال والحرام، وهو محاسبهم على ذلك كله يوم القيامة ومجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم قال جل من قائل: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وهذا قسم أيضا. قال: والسماء ذات الحبك، أي ذات الجمال والبهاء والحسن. وورد في هذا اللفظ أقوال: فسر بعض العلماء الحبك بالنجوم، وفسرها أيضا بقوة السماء وبهجتها وعدم تغيرها. وجميع ما ورد فيها من التفاسير راجع إلى الحسن والبهاء. قال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وقولهم في هذا القرآن مختلف، وقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم مختلف. فالقرآن قال بعضهم فيه أساطير الأولين، وقال بعضهم شعر، وبعضهم قال كهانة، والبعض قال إنه يعلمه بشر. فقولهم فيه مختلف، وكذلك قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه مجنون، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، وقالوا فيه ساحر، وقالوا فيه كاهن. وكل ذلك من هذا القول المختلف، وكله باطل. وقد بيّن رب العالمين أن رسوله صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناس ما نزل إليهم، وأن رب العالمين اصطفاه واجتباه وجعله أفضل خلقه وأوكل إليه إقامة الحجة على جميع العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب. قال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. المؤتفكات هي المنقلبات، والمأفوك هو المقلوب أو المصروف. قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف، أي يصرف عن الحق الذي فيه من صرفه رب العالمين عنه. يؤفك عنه من أفك. ثم قال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غبرة ساهون. قتل الخراصون أي لعن الكذابون، والخراصون هم الكذابون، والصيغة صيغة مبالغة. الذين هم في غمرة ساهون أي لاهون لاعبون معرضون عما أمرهم به رب العالمين. الذين هم في غمرة ساهون معناها لاهون لاعبون في ملاهيهم وملاعبهم، معرضون عما أمر به سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي. قال تعالى يسألون أيان يوم الدين، وهذا السؤال سؤال استبعاد. يقولون أيان يوم الدين لأنهم يستبعدون البعث وينكرونه غاية الإنكار، ويستبعدون أن بعد هذه الدار دارا، وأن الموت الذي يقع في هذه الدار قاض على العبد وأنه انتهى أمره، وهذا أمر بين الكذب، وقد كذبه رب العالمين في كتابه العزيز بأبلغ العبارات وأصحها. ولا بد من إتيان تلك الدار، ولا بد من محاسبة ومجازاة جميع العباد، ورب العالمين لا يظلم مثقال ذرة. وقال لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. قال تعالى يسألون أيان يوم الدين لأنهم يستبعدون وقوعه. قال تعالى يومهم على النار يفتنون أي يعذبون. أنا يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وهو اليوم الذي يدخل فيه أهل النار النار، ويدخل أهل الجنة الجنة، فيعذب أهل النار وينعم أهل الجنة. والله جل وعلا بيّن ذلك في محكم كتابه، وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين أسلفوا في الأيام الخالية أعمالا صالحة يسرهم نظرها يوم القيامة يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. فينادي المنادي على كل واحد منهم بما يشنف الآذان وتطمئن له القلوب، ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. وأما الذين ضيعوا الفرص وساروا على أهوائهم واتبعوا عدوهم الشيطان وكذبوا بالحق الذي جاء من عند رب العالمين، فهؤلاء لا ملاذ لهم يوم القيامة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ويدخلون النار وهي أعرف بهم من الأم بولدها، وتأخذهم بكلاليبها وخطاطيفها، والذين ماتوا على الكفر لا يخرجون من النار أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال في قال فيهم رب العالمين إن خازن النار لما نادوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون والعياذ بالله. وهذا لا يستطيع الإنسان الصبر عليه، ولكنهم حازوا لأنفسهم ذلك الموضع وذلك العذاب، ورب العالمين غير ظالم لهم، فقد أعذر إليهم كما أعذر إلى جميع عباده، أي بلغ العذر في ذلك سبحانه وتعالى بما بيّن البيان الشافي العظيم في كتابه وبيّنه رسوله صلوات الله وسلامه عليهم. فالعبد لم يبق له يوم القيامة إلا أن يلوم نفسه إذا كان أعرض عن الحق الذي جاء به رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم ذوقوا فتنتكم، وهذا على سبيل التبكيت والتقريع والتوبيخ، وهو عذاب في حد ذاته والعياذ بالله أليم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كانوا يقولون أيان يوم الدين، وكانوا كما قال رب العالمين ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا كله بيّنه رب العالمين في هذا القرآن المحكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واستعجالهم لأنهم يكذبون بهذا الذي أخبر به رب العالمين وأخبر به رسوله، يكذبون به فلذلك يستعجلون الوقوع، كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أينما أخبرتنا، أين هذه الساعة التي تدعي، أين البعث، كأنهم يقولون لا بعث ولا حياة ولا نشورة، ولكن يقضى على الناس بهذا الموت فيفرغ الإنسان من كل عناء وتعب ولا شيء بعد ذلك، وهذا كذب بواح والعياذ بالله. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لما قال شل بن قائل إن المتقين في جنات ونعيم، هكذا أسلوب القرآن، ما تقدم كان في شأن الكافرين وكان إخبارا بما يقع لهم يوم القيامة وإخبارا بالعذاب الذي يعذبون به، ثم بين ما أعد لأهل الخير وهم أهل التقوى والمغفرة. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، ما أحسن هذا وأحلاه وأعظمه. إن المتقين هؤلاء اتقوا الله في سرهم وعلانيتهم، اتقوا الشرك برب العالمين، اتقوا المعاصي، اتقوا أن يكذبوا بالحق الذي لا برية فيه ولا شك، حملهم الخوف من رب العالمين على الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب، صبروا على ما تلقوا من الأذى والعناء والتعب في الدنيا في سبيل الحصول على هذه المنزلة الرفيعة يوم القيامة، وهو يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تبلغ فيه القلوب الحناجر ويجعل الولدان شيبا ويتبرأ فيه كل إنسان من غيره، والرسل كل واحد منهم يقول نفسي نفسي لا أسألك غير نفسي، فالأهوال عظيمة ولا يشفع الشفاعة العظمى غير محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يجعلنا من أتباعه ومحبيه ومن حزبه الذين يكونون معه يوم القيامة، يبشرهم رب العالمين برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، الجنات جمع جنة وهي البساتين، والجنات المراد بها جنات النعيم التي أعد رب العالمين للجزاء الأوفى المعد للمحسنين من عباده في الدنيا. المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما آتاهم ربهم من الخير والسرور والفلاح، وآخذين منصوبة على الحال أي حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم وعدهم، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وفوا بما عاقدوا عليه رب العالمين، فلذلك أعطاهم رب العالمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، قبل ذلك إيه في الدنيا، كيف لا يعطيهم رب العالمين وهو ذو الفضل العظيم والإحسان الذي لا يقدر قدره ولا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي في الدنيا، والإحسان هو المراقبة، كانوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا تمر عليهم ليلة من الليالي إلا وهم يصلون لوجه الخالق جل وعلا بعض الوقت، يستيقظون من أجل إحياء بعض لياليهم رغبة فيما عند الله جل وعلا، أو أنما مصدرية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فالاحتمال الأول أن تكون نافية، والاحتمال الثاني أن تكون مصدرية، هي كانوا قليلا من الليل هجوعهم وهو نومهم، قلما تمر عليهم ليلة ينقطعون فيها عن إحياء الليالي بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والمراقبة في ذلك كله، لذلك بوأهم رب العالمين يوم القيامة هذه المنازل العالية في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أي يستغفرون بالأسحار والسحر هو آخر الليل وقال بعض العلماء ما بين الكاذب والصادق أي الفجر الكاذب والفجر الصادق سحر والسحر آخر الليل وهذا وقت التنزل الإلهي وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلثه فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث فهؤلاء منحهم رب العالمين من العقول والوفاء ما جعلهم يستنهضون هممهم وهمم غيرهم ويتعرضون لنفحات الخالق جل وعلا في هذا الوقت الذي يسأل فيه رب العالمين هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فيتعرضون لهذه النفحات العظيمة يريدون تبحيص ذنوبهم ورفع درجاتهم والحصول على رضا الله جل وعلا والجنة والله جل وعلا ذو الفضل العظيم ورحمته وسعت كل شيء نسأله جل وعلا الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين وبالأسحار هم يستغفرون قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم أضيفت إليهم الأموال وإن كانت الإضافة مجازية لأن المال مال الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل به على عباده ومع ذلك ينسب إلى العبد الذي تفضل عليه رب العالمين بذلك والعبد يظن أن المال ماله وهو المتصرف فيه قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والحق يطلق على الواجب ويطلق على النفقة ويطلق أيضا على الزكاة وكما يطلق عليها الماعون ففي أموالهم حق للسائل والمحروم والمقطع الذي في سورة المعارج زاد فيه رب العالمين معلوم قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والسائل هو الذي يسأل الحاجة والمحروم هو الذي لا يتفطن له فيعطى ولا يملك شيئا يسد به حاله هؤلاء في أموالهم لأنهم أجواد يستبطرون مواهب رب العالمين ويقدمون من أموالهم ما يجدونه يوم القيامة أوفر ما يكون والمال مال رب العالمين والهداية بيده والتوفيق منه سبحانه وتعالى فمن وفقه الله جل وعلا أن يتصرف التصرف الأحسن فيما جعل رب العالمين تحت يده فقد أنعم عليه رب العالمين بنعم لا تعد ولا تحصى وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى وقد يمسك الإنسان ما تحت يده ويتيقن أنه له وأنه إن أنفق منه فاته وافتقر وكذا والله جل وعلا جعل عباده جميعا على أقدار مختلفة وعلى نيات مختلفة فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين ويوفقنا وإياهم لما فيه رضاه قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ثم قال وفي الأرض آيات للموقنين والآيات جمع آية وهي العلامة وفي الأرض آيات للموقنين وهم أصحاب اليقين فهؤلاء إذا نظروا إلى آثار صنعة رب العالمين في أرضه وسمائه وفي خلقه وفي التفاوت الذي بين مخلوقاته جميعا علموا أن رب العالمين جل وعلا هو المستحق لأن يعبد وأن لا يعبد معه سواه وأنه لا يمكن أن يقول إلا حقا وأنه هو المتفضل والمحسن على عباده سبحانه وتعالى وهو المنتقم أيضا ممن استحق الانتقام فهذا ديدنهم وهجيراهم وهذه طريقهم قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي وفي أنفسكم ما يحصل به اليقين ويطمئن له القلب ويتدبره المتدبر ويتعظ به المتعظ تركيبة الإنسان والأحوال التي تتعاقب عليه وما يرى من الأمور جميعا وهذه العظام التي ركب بعضها في بعض وجميع هذه الأمور التي تخدم مصالح الإنسان وتؤهله لأمور عظيمة، هذا كله لو تدبره الإنسان وتفكر فيه لعلم أن ربه جل وعلا على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، وأنه المستحق للعبادة، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى إلى معبود بحق سواه. وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق آت من الفوق وهو المطر وهو أصل الأرزاق، وما توعدون أي ما وعدكم به رب العالمين، لأن الجنة في السماء، وهذا هو الصحيح عند جمهور أهل العلم أن هذه الفوقية حقيقية، لأن السماء لأن الجنة في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون أي ما وعدكم به رب العالمين من الجزاء، هذا في السماء، في السماء رزقكم وما توعدون. قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه فورب السماء والأرض، واختير هذا اللفظ لأن السماء والأرض من أعظم المخلوقات، قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإلا فربنا جل وعلا رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، والمخلوقات مخلوقاته وهو خالق كل شيء، ولكن المتأمل يذكره هذا القسم بهذا اللفظ أن رب العالمين هو المستحق أن يعبد وأن يتدبر كلامه وأن لا يشرك به سواه. فهو رب السماء والأرض إنه لحق، أي هذا القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم وهما متلازمان، أو ما أخبر به في هذا القرآن إنه لحق، مثل ما أنكم تنطقون أي مثل نطقكم، أنتم تتيقنون نطقكم إذا نطقتم، فهذا حق مثل ما أنكم تنطقون. سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه الشك ولا الريب، فكل ما أخبر به رب العالمين فهو حق لا شك فيه ولا مرية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين التام والتصديق التام الدائم لكل ما أخبر به رب العالمين وأخبر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله لنا ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذه الجولة في كتاب الله عز وجل وفي تفسيره لهذه الآيات المباركة من سورة الذاريات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا، وأن يحفظ الشيخ ويبارك في علمه وفهمه، ونبدأ إن شاء الله في طرح ما وردنا من أسئلة ليجيب عليها الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: من يصلي مع إمام وركع أو سجد قبله ما حكمه؟ حكمه أنه خالف السنة، ولم يجزم أهل العلم ببطلان صلاته، ولكنه مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم، وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فقد ورد الوعيد في ذلك. فيبقى ظاهر بطلان الصلاة لم يكن مجزوما به، ومخالفة السنة حاصلة، والتعرض للوعيد أيضا حاصل. سأل الله لي ولكم التوفيق. السؤال يقول: من قسم بعض ماله على ذريته حسب التركة وترك قليلا بنفسه لنفسه ما حكمه؟ أولا ينبغي أن نعلم أن الذي يترك الإنسان لنفسه هو الذي يقدم في سبيل الله، قد قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال صلى الله عليه وسلم: إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فالذي يقدم الإنسان في سبيل رب العالمين مخلصا فيه لله، منفقا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ماله، لأنه ضمن أن يكون له إن شاء الله تعالى، فيجده أوفر ما يكون. وأما الإعطاء للذرية على حسب تركتهم مساويا لهم على حسب إرثهم، فهذا أمر شائس إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال يقول: من يستعمل دواء
دواء مرخي للعضلات في الصباح قد يركع لكنه يكون واقفا عن غير قصده ثم يعود ويركع ويتابع ما حكمه. إذا كان ما يقع له عن غير قصد فالله جل وعلا قيد بالاستطاعة في قوله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا الدواء رآه الأطباء مما ينبغي استعماله له لأنه متلبس بمرض، معناها لم يستعمله لغير ذلك لأنه كتبه له الطبيب الذي نظر في حاله، فهذا يخرج عن طاقته وجهده لا يضر صلاته إن شاء الله تعالى، فعليه أن يركع في الثانية وأن يمضي في الصلاة. السؤال يقول ما حكم المسح على ما يعرف بشوش في حالة الوضوء؟ إذا كان يعنى بشوش ما تجعله المرأة على رأسها أو تحزم به شعر رأسها أو تجعله مكان ما يحزم به، فهذا إذا مسح عليه في المسح جائز، لأن بعض العلماء قال إن المسح على البعض كالمسح على الكل، وإذا كان نزعه لا يكلف شيئا ويمسح على الرأس ويرد المسح ثم يرد هو، فهذا أيضا قد يكون أحوط، وخصوصا عند المالكية الذين يرون أن المسح هو الإرصاق لأن الباء للإرصاق، فيطالبون بمسح الرأس كله، فهذا قد يكون أولى وأحوط إن شاء الله تعالى. بارك الله لنا ولكم. هذا السؤال يقول ما هي الأوقات التي ترفع فيها الأيدي للدعاء؟ فقد نبهني أحدهم على عدم سنية رفع الأيدي للدعاء بعد الفريضة وعند دعاء الإمام في الجمعة والتراويح، جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم في طاعة الله. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر في دعاء الاستسقاء حتى بدا بياض أبطيه صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه رفع اليدين في الدعاء في بعض الأمور، وبيّن بعض أهل العلم أن ما لم يضبط بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالقول أنه لا ينبغي إلحاقه، لأن المسألة ليست مسألة قياس، وطائفة عمموا في ذلك فقالوا رفع اليدين من أمور الدعاء ومن موجبات الاستجابة، وهذا الله تعالى أعلم بحاله، فلا أستطيع أن أصرف أحدا عن شيء لا أحفظ فيه دليلا أحتج به لرب العالمين يوم القيامة. نعم، هذا السؤال يقول أريد من الشيخ الدعاء لي بالشفاء وأسأله عن قدر إطعام المسكين الواحد، وهل يجوز إعطاء إطعامين لمسكين واحد؟ بالنسبة للدعاء بالشفاء، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي السائل وغيره من جميع المؤمنين من كل مرض ظاهر وباطن. وبالنسبة لإطعام المسكين الواحد يكفيه ليبر من الطعام اللي هو 500 غرام، وإذا رفع إلى 600 غرام فلا بأس. وهل يجوز إعطاء إطعامين لمسكين واحد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فإطعام 60 مسكينا مثلا اجتهد بعض العلماء ونسب ذلك لأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن للإنسان أن يطعم الإنسان الواحد شهرين اللي هي 60 يوم، فأناطه بعدد الإطعام ولم ينطه بعدد المساكن، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فيرون أن الإطعام إذا تعدد في أي كفارة أنه لا بد من العدد نفسه، مثل المنع أراد أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين يطعم 10 مساكين، ولا يطعم مسكينا واحدا 10 أيام ولا يومين ولا 3، وإنما يعطيه نصيبه من هذا القدر في يوم واحد إن شاء الله تعالى، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لي دخول الحمام وفي عنقي كتب تحتوي على بعض القرآن خاصة أنه في غلاف محكم؟ بالنسبة للحمام الذي ليس موضع قضاء حاجة أمره أخف من المستراح الذي تقضى فيه الحاجة، فموضع قضاء الحاجة عند جمهور أهل العلم لا يجوز دخوله بالقرآن، وسواء كان في غلاف محكم أو في غير ذلك. وإذا كان حماما فقد ذكر بعضهم فيه الكراهة لأنه موضع أعد لنزع الأوساخ وما يتعلق بذلك، فإذا لم يكن في حال ضرورة فلا ينبغي له دخوله، وإذا كان في حال ضرورة فهو ذاك أمر ممكن. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل التيمم على الحجر دائما يجزئ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحجر من الأرض عند كثير من أهل العلم، وهو الصحيح أنه من الأرض، والله جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا كان الحجر طاهرا وكان مما يمكن التيمم عليه ويجزئ، فهذا يجزئ إذا كان صاحب ضرورة، معناها أنه حكمه التيمم ولا يقدر على استعمال الماء، وإذا كان يقدر على استعمال الماء فلا يجزئه التيمم بأي حال من الأحوال، سواء كان على حصى أو رمل أو حجر أو غير ذلك. نعم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، هل تجزئ الصلاة خلف إمام لا يمكن أن أكمل الفاتحة خلفه إلا إذا تأخرت عن الركوع معه وقد يرفع قبل أن أكملها، وكذلك الحال في دعاء الركوع والسجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيضا وبياكم. هل تجزئ الصلاة خلف إمام لا يمكن أن أكمل الفاتحة خلفه إلا إذا تأخرت عن الركوع؟ هذا النوع يوجد وقد يرفع قبل أن أكملها، فلا ينبغي التأخر عنه، لأن الإمام جعل ليؤتم به. فإذا كان لا يمكن إكمال الفاتحة خلفه فالمسألة خلافية، ولكن يشترط أن يكون يطمئن في كل ركن من أركان صلاته، فإذا لم يحصل ذلك فالصلاة باطلة، فالمتابعة معه لا تجزئ ولا تجوز، وعلى الإنسان أن يحاول موضعا آخر يصلي فيه، وهو كذلك. وهذا كثير قطعا في المساجد هنا في بعض الأحيان، لا يحصل الشك للإنسان في بطلان الصلاة التي يدخل في بعض مساجدنا في هذا المصر الكبير. فنسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية. هذا السؤال يقول: من صام رمضان الأول والثاني والثالث وكان جاهلا بأن الاستمناء مبطل للصوم، يذكر أنه كان يفعله كل يوم في بداية بلوغه، ولكن مع ذلك لا يعرف هل كان يفعله في رمضان، وعندما بدأ يفكر في تحديد الأيام لم يستطع تحديد الأيام التي فعل فيها ذلك، بل إنه لم يذكر إلا يومين فقط تيقن فعل ذلك فيهما مع احتمال أن يكون أكثر من ذلك. فهو عندما علم أن الاستمناء مبطل للصوم تحسر كثيرا، لأنه كان يفعله في رمضان، ولكن ذلك كان في رمضانه الثالث، ورمضانه القادم هو الثالث، رمضانه القادم هو الثالث عشر، فما يجب عليه قضاء الرمضانات الأرمضة الثلاث؟ فهل يجب عليه قضاء الأرمضة الثلاث؟ مسألة عظيمة جدا، والاستمناء من المحرمات، وهو مما وراء ذلك، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وذلك هو الزوجة والموطوءة بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء بالكف مما وراء ذلك. وهذا مذهب الجمهور، وهو الذي يرشد إليه ظاهر القرآن، وإن ذكر عن الإمام أحمد أنه أجازه للضرورة كالفصد والحجامة، فقاسه على الحجامة والفصد لاستخراج الفضلة المضرة بالبدن وغير ذلك. ولكن في هذه الحالة هذا الشخص يبدو أنه جاهل جهلا عظيما، وأنه ما كان يعرف شيئا عن هذا، فالله واسع المغفرة سبحانه وتعالى، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب منها ما بدر منه، وأن يندم على ما مضى ويعقد العزم على عدم العودة لمثل هذا، وأن يتعلم الأحكام الشرعية التي أمر بفعلها. فهذا شيء عظيم، ولكنه لا يتعاظم ذنب على مغفرة رب العالمين، ولا أستطيع أن أرتب عليه كفارة لأنه كان جاهلا بهذه المسألة، والله جل وعلا واسع المغفرة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أنه يطرح أخلاقه في المستقبل عند صومه وعند صلاته وعند أموره كامل. هذا السؤال يقول: من صام رمضان الأول والثاني والثالث وكان جاهلا بأن الاستمناء مبطل للصوم، يذكر أنه كان يفعله كل يوم في بداية بلوغه، ولكن مع ذلك لا يعرف هل كان يفعله في رمضان، وعندما بدأ يفكر في تحديد الأيام لم يستطع تحديد الأيام التي فعل فيها ذلك، بل إنه لم يذكر إلا يومين فقط تيقن فعل ذلك فيهما مع احتمال أن يكون أكثر من ذلك. فهو عندما علم أن الاستمناء مبطل للصوم تحسر كثيرا، لأنه كان يفعله في رمضان، ولكن ذلك كان في رمضانه الثالث، ورمضانه القادم هو الثالث، رمضانه القادم هو الثالث عشر، فما يجب عليه قضاء الرمضانات الأرمضة الثلاث؟ فهل يجب عليه قضاء الأرمضة الثلاث؟ مسألة عظيمة جدا، والاستمناء من المحرمات، وهو مما وراء ذلك، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وذلك هو الزوجة والموطوءة بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء بالكف مما وراء ذلك، وهذا مذهب الجمهور، وهو الذي يرشد إليه ظاهر القرآن، وإن ذكر عن الإمام أحمد أنه أجازه للضرورة كالفصد والحجامة، فقاسه على الحجامة والفصد لاستخراج الفضلة المضرة بالبدن وغير ذلك. ولكن في هذه الحالة هذا الشخص يبدو أنه جاهل جهلا عظيما، وأنه ما كان يعرف شيئا عن هذا، فالله واسع المغفرة سبحانه وتعالى، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب منها ما بدر منه، وأن يندم على ما مضى ويعقد العزم على عدم العودة لمثل هذا، وأن يتعلم الأحكام الشرعية التي أمر بفعلها. فهذا شيء عظيم، ولكنه لا يتعاظم ذنب على مغفرة رب العالمين، ولا أستطيع أن أرتب عليه كفارة لأنه كان جاهلا بهذه المسألة، والله جل وعلا واسع المغفرة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أنه يطرح أخلاقه في المستقبل عند صومه وعند صلاته وعند أموره كامل. هذا السؤال يقول: هل يجوز للشخص الكذب لأجل التكتم على شيء يخصه دون الكذب شيء آخر ينبغي أن يفزع إليه، وهو أن يستعمل التورية فيما يريد ليلا يبوح بسر يريد التكتم عليه، وليلا يقع في الكذب البواح الذي لا تفسير له سوى ذلك؟ والتورية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملها غيره، وهي من محاسن الكلام ومن علامات البلاغة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن صاحبه الذي معه وهو في سفر الهجرة ومتكتما على الأمر والعيون مفرقة في كثير من الأماكن تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رفيقه، سأله السائل: من الرجل الذي معك؟ قال: هاد يهديني. فيفهم منها المخاطب أنه صاحب طريق، خريت طريق يهديه إلى الطريق، وهو في الحقيقة هاد يهدي الله جل وعلا به من وفق من جميع البشر، وقد جاء بالهداية من عند رب العالمين: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. هذا بعيد من الكذب، ولكن صاحبه لم يبح بالسر الذي لا يفهم غيره. ها هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يعمل في إسعافات الدولة وكان يبيعها للتجار فهل ذلك جائز؟ وهل جائز للتاجر أن يشتري من عنده البضاعة علما أن هذه البضاعة من إسعافات الدولة؟ نريد التوضيح جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح دعائكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يصلح لنا ولكم الدنيا والأخرى. ما دامت الإسعافات تسمى إسعافات وهي مما يخرجه الحكام القائمون على شؤون الشعب، يخرجونه لنوع من الناس أهل حاجة وفاقة، فلا يجوز لأحد بيعه لأنه لم يخرج لمثل هذا النوع، ولا يجوز لأحد شراؤه وهو يعلم أنه من هذا النوع. يظهر في ذلك أنه لا يجوز، وأنه من التعاون على الإثم والعدوان بين الفريقين، بين البائع والمشتري، لأن البائع باع ما ليس له فهو سرقة وتحايل وأخذ لما ليس له، والتاجر أيضا أعانه على هذا وأعطاه الثمن، وهو من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز. هذه مسألة. وهل جائز للتاجر أن يشتري من عنده البضاعة؟ الجواب لا، من بأن هذه البضاعة من إسعافات الدولة. وقولان المغني الموريتاني: حد قبل الإسعافات إسعاء، حد قبل الإسعافات إسعاء، يعلم عنه بعد، يعني يعلم عنه بعد إسعافات، واللي ما فات إسعاء يسعى سابق ما فرغوا الإسعافات. هذا ما هو أمر ولا هو حكم مبين، وإنما هو من باب عن ملاهد ينتقد الفاعلين لمثل هذا النوع ويبين فعلتهم الشنيعة. وهذا النوع يكثر أصلا في الأدب، ومنه حسن راسك يكون العرف، واللحية حسنها من هون ذاك اللي شاري به العرف، والتبديل يبان والقرون. هذا النوع من انتقاد النوع له، لكنه يعد مسائل منتقدة عدها في هذه الطلع اللي قال يدور ينبه إليها، كقول المختار يا رحمه الحامد، كقوله: إذا النبت في الخدين أخرج شطأه فآزره، فاستغلظ النبت فاستوى، فعندي له موسى سيقضي بوكزة عليه، وموسى إن يكز رجلا توى، إلى قوله في آخر الأبيات: إذا قرأت حول ما ألفاته ولا ماته قلنا السفى شوكه ذوى. ليس معناه أنه يقر هذا الأمر، ولكن الناس ينتقدون بصراحة أخرى، والشيخ المختار ينتقد بلغة أهل جيدي، فيذكر هذا. أسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين المغفرة والرحمة. السؤال يقول: امرأة متزوجة منذ 4 سنوات وزوجي لا أحبه، هل يجوز لي أن أطلبه الطلاق مع العلم أني لا أتحمله وهو مقيم في الخارج ومنذ 2 سنوات ليس معي؟ أمور عظيمة جدا وداهية دهية، وطلب الطلاق فيها جائز قطعا. وهذه أمور، لأن المقصود الأول من النكاح هو إعفاف النفس عما حرم الله جل وعلا بالنسبة للفريقين. فإذا كانت المرأة لا تعف الرجل لأنه لا يحبها تلك المحبة ولا تمنعه من التفاته إلى الأجنبيات، فهذه ينبغي له، بل يجب عليه أن يبحث عن غيرها. وإذا كان الرجل لا يعف المرأة ولا تريده، فهذه لابد أن تقصر في حقوقه التي أوجب عليها رب العالمين، فسؤالها للطلاق جائز. وقد ورد أن بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنها، وهي امرأة صالحة فاضلة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة ثابت بن قيس بن شماس، فقالت له: يا رسول الله، مر ثابتا يطلقني. قال: ما تنقمين منه أو ما تنقمين عليه؟ ما تنقمين منه؟ قالت: والله لا أنقم عليه في دين ولا خلق، ولكني أخاف أن أعود في الكفر بعد إذ أنقذني الله منه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه ضيعته؟ قالت: نعم. قال: خذها منها وطلقها. فأمره أن يفارقها، لأنها كانت تبغضه، والبغض قد يكون أمرا في بعض الأحيان لا دواء له، وخصوصا إذا كان من طرف المرأة للرجل، لأن العادي الغالب في المرأة أن تكون محبة لزوجها. فإذا طرأ عليها ضد ذلك دل على أنها لا تتحمله ولا يمكنها العيش معه، فيمكن أن تسأله الطلاق وتبذل له الفدية، وإذا لم يعطها يمكن أن تقدم الأمر للقضاء ليكرهه القاضي على أخذ الفدية منها. فإذا افتدت منه بالمال فهذا أمر واضح في السنة وواضح في الكتاب، فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. سر الله لنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: هل توجد آيات للفهم والفتح على التلاميذ؟ أرجو أن تفيدوني بذلك جزاكم الله خيرا. القرآن لما قرئ له. بركة القرآن لا يشك فيها أحد ولا يمتري. يمكن أن يقرأ القرآن لكل ما يريده الإنسان من الجائزات وما فوق الجائزات، هذا أمر مطلوب ومغن عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ما يكون مختصا بهذا الأمر فقد يفزع بعض الناس إلى كل آية ذكر فيها لفظ يفيد الفهم أو يفيد غيره، فهذا أيضا من الأمور الجائزة. وعلى كل حال القرآن لما قرئ له وبركته لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: صاحب محل عنده زبون وتتحمل من عنده الدين، إنها امرأة وهي منتظمة في قضاء الدين، لكن المال الذي تقضي به دينها مال حصل من حرام، وصاحب المحل يعرف ذلك، هل يلحقه شيء من الإثم من ذلك؟ إذا كان تعامله معها يشجعها على العيش بالحرام فهذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا لم يكن كذلك ولا يستطيع أن يفرق بينها وبين العمل المحرم الذي تكتسب منه وهو نفسه يكتسب من الحل ويصرف في الحق، فقد قال بعض أهل العلم يجوز له أن يبيع منها ويشتريها، ولذلك جازت معاملة الكافر المعلن كفره، وهذا لا يتقي الله جل وعلا في معاملة ولا في عبادة، فيجوز له ذلك بعدما هو يكتسب من الحل ويصرف في الحق إن شاء الله تعالى.
إذا وبهذا تنتهي هذه الحلقة، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا العرض وعلى هذه الإجابات على الأسئلة التي وردتنا، ونستسمح من أرسل سؤالا ولم نجب عليه الآن، سنحتفظ به إن شاء الله على الحلقة القادمة، ونريد من الشيخ أن يختم لنا بالدعاء.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اشفنا واشف جميع المسلمين من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة، وحقق لنا ولجميع المسلمين الرجاء وفوق ما يرجو العبد مما أنت أعلم به مما يصلحنا وجميع المسلمين في جميع بقاع الأرض في ظاهرنا وباطننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم، السلام.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.